بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل سائل فيقول: هل يجوز تعليق بعض آيات من القرآن في البيت؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنزل الله هذا الكتاب إلا ليتلأ وليتعبد بتلاوته مع التدبر والإيمان والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. واستعمال القرآن في غير ذلك قد يكون فيه امتحان له، قد يكون فيه امتحان له، وهذا من الامتحان. فالمعلقات سواء من القرآن وغيرها كلها واحد، ولا عبرة فيها. العبرة بالنظر، والنظر الذي يوصل إلى مراضي الله سبحانه وتعالى هو ما ذكرنا من التعبد لله بتلاوة القرآن وتدبر معانيه والإيمان بمحكمه والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه. نعم
يا شيخ. يسأل سائل يقول: اليوم حنا بالفرنجي تاريخ 27/12/2011، فيقول كثير من يقول لنا مبروك عليكم السنة القادمة أو سنة سعيدة أو ما شابه ذلك من عبارات، فكيف يكون موقف السني من مثل هذه العبارات؟
أولا، هذه الأشهر الميلادية يزعمون أنها هي تاريخ ولادة المسيح ابن مريم صلى الله عليه وعلى أمه وسلم، ويزعمون أن هذه الأشهر هي أسماء ملوك من ملوك النصارى القدامى، والله أعلم. وثانيا، ليست السنة ليست أو ليس من السنة التهنئة بالسنة الهجرية التي هي تاريخ أهل الإسلام، فمن باب أولى بدعية التهنئة بالسنة الميلادية، فهي دخيلة على أهل الإسلام، لكن ابتليت بها الحكومات الإسلامية والدول الإسلامية إلا من رحم الله. نعم.
يسأل سائل فيقول: هل تشرع إقامة صلاة الجمعة في البوادي؟ علما أنني قرأت عن عمر أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: جمعوا حيث كنتم. وأيضا ورد عن الإمام مالك في ابن أبي شيبة كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون، فأرجو الإرشاد والبيان.
الجمعة من فروض الله سبحانه وتعالى ومن الصلوات التي فرضها الله عز وجل، وهي على المقيم لا على المسافر. وإذا حضر المسافر الجمعة مع المقيمين صلاها معهم أجزأته عن صلاة الظهر، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قط. والذي يظهر لي أن هذا الكلام المنقول عن عمر رضي الله عنه وعن غيره هو في البوادي المقيمين لا الرحل، لأن الرحل لهم حكم المسافر، لكن البدوي المقيم على ما في مكان معين لا ينتقل منه، وإن انتقل يكون انتقاله قريبا، فهذا له حكم المقيم، والله أعلم.
يسأل سائل فيقول: في خطبة الجمعة إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع للمصلين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة حيث ذكر، لكن يجب أن يراعي المستمعون من حولهم ممن يصلي، نعم، ولا يتخذون هذا مجالا للتشويش يرفعون به أصواتهم، فإن سامع الخطيب يجب عليه أن ينصت ويسكن. نعم.
يسأل سائل فيقول: صلاة الكسوف أو الخسوف واجبة أم فرض كفاية أم سنة مؤكدة؟
الذي يظهر وقال بعض أهل العلم إنها سنة مؤكدة، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم الوجوب الكفائي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، إن الشمس والقمر نعم آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا نادى الإمام الصلاة جامعة وحضر من تيسر معه أقام بهم هذه الصلاة، والله أعلم.
شيخنا يسأل سائل فيقول: ما معنى خمس رضعات وما المراد بالرضعة؟
الخمس معروفة والرضعات معروفة جمع رضعة، وإنما المشكل على بعض الناس هو تقدير الرضعة، ما هو كيف تقدر الرضعة، ما حد الرضعة، فيقدرون الرضعة بإمساك الطفل الثدي وإطلاقه باختياره، نعم، فإذا حصل هذا خمس مرات انتشرت الحرمة، فكان الرابع ابنا للمرضعة وأخا لأبنائها من زوجها الذي أرضعته بلبنه أو من غيره، وكان زوجها الذي رضع بلبنه أبا له وإخوانه أعماما له وأولاده من تلك المرضعة أو من غيرها إخوة له، وأبو أمه وأبو أبيه من الرضاعة أجداد له، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فقاعدة النسب تجري على الرضيع.
هنا شيخ هذا استفهام مني في جزئتين، الجزئية الأولى مسألة الرضاعة، يعني تكون في مجلس واحد ممكن على حسب ما تفضلتم، هل فهمي صحيح؟
قد تكون في مجلس واحد إذا طال،
نعم،
أو كان الطفل متلحفا،
نعم،
جائعا وقتا طويلا، فقد يعني تتم الرضاعات في خمس واحد في مجلس واحد،
نعم. الأمر الثاني من باب تصحيح فهمي، أي يحرم نظير المصاهرة بالرضاعة ما يحرم بالصهر من النكاح.
الصهر غير النسب.
نعم شيخ، أنا أتكلم الآن
غير النسب.
نعم شيخ.
رضعة
يعني يحرم على
ولد أو بنت من زوجك.
نعم.
وأنت أنت أبا له. فهمت؟
نعم شيخ.
هو الولد هو من ولد من صلبك واحد.
نعم.
من حيث المحرمية.
نعم.
لا من حيث الإرث والانتساب.
واضح شيخنا.
هو لا يقال له مثلا علي بن محمد.
نعم شيخ.
هذا.
الله يكرمك.
وينسب إلى أبيه.
نعم نعم نعم.
وإن كان لا يعرف لا يعرف له أب كاللقطة ينسب إلى يعني ينسب إلى أمه مثلا.
نعم. السؤال يسأل سائل فيقول شيخنا الخلع هل يعد طلقة أم يعد ثلاث طلقات؟
كان الأوفق أن يكون التعبير هكذا، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ وعلى الأول يعني إذا عد طلاقا فهي تتربص ثلاثة أقرع كما أمر الله عز وجل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وعلى المعنى الثاني فسخ فإنها تبين بينونة صغرى ممن خالعها وخالعته. نعم، فإذا طهرت وحاضت مرة واحدة بعد الخلع بانت من هذا الرجل الذي طلقها، ولا تحل له إلا بعقد جديد. نعم، وكذلك حتى لو لم تبن، يعني لو خالعها مثلا صباح ثم رغبا في العودة إلى بعضهما، كانت العودة بعقد جديد.
يسأل سائل يقول طلاق الحائض يقع؟
فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أن طلاق الحائض وطلاق الطهر الذي جامعها زوجها فيه من البدء، وكون الطلاق في هذين الوقتين من البدع هذا متفق عليه حسب علمي، وإنما الخلاف هل يقع أو لا يقع كما أسلفت، فالجمهور على وقوعه مع الإثم. وذهب الطائفة من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو مجتهد مطلق، وكذلك سماحة الشيخ المحقق الفقيه المجتهد الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله على هذا، وكنت أنا على هذا زمنا طويلا يقارب 40 سنة، ثم رجعت عنه إلى مذهب الجمهور لما ظهر من قوة الدليل. نعم، والله أعلم.
أحسن.
فالطلاق البدعي عندنا يقع مع الإثم.
يسأل سائل يقول الأصم
شيخ، واضح شيخ محمد؟
جدا واضح، الله يكرمك.
هذا سترونه إن شاء الله في طبعة الإمداد الثانية
ما شاء الله،
الرجوع عن القول الأول.
جزاكم الله خير يا شيخ، ويقويكم ويسددكم دائما.
آمين، الله يمتعنا وإياكم بالسنة في الدنيا والآخرة.
آمين. يسأل سائل الأصم والأبكم هل تجب عليه الواجبات الشرعية؟
الأصل أنهما من أهل الثقة، لكن الآن توصل إلى طريقة يمكن تفهيمهما العبادات والمعاملات، والله أعلم.
ما حكم من حلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئا ثم فعله، هل يقع الطلاق أم لا؟
إن وأنه سيطلق، إن وأن زوجه تطلق منه بهذا فالظاهر أنه تطلق، وإن نوى إلزام نفسه فعليه كفارة يمين، والله أعلم.
سؤال في الحج، يقول سائل من حلق ونحر فقط هل له أن يتحلل؟
نعم، ما دام أنه حلق ونحر يعني أدى عملين من أعمال يوم النحر حل له كل شيء إلا زوجه. نعم.
يسأل سائل فيقول من سعى قبل أن يطوف جهلا فهل يصح سعيه استدلالا بالحديث المعلوم طفت
ولا حجر ولا حرج
نعم
افعل ولا حرج.
نعم شيخنا.
قال سعيت وانا قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج. قال ابن عمر رضي الله عنه فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا اخر لقال افعل ولا حرج. نسكه صحيح حتى لو كان عمدا. نعم.
يسأل سالفة
عفوا أعمال النحر.
نعم.
رمي فحلق فطواف أسعي.
نعم. يسأل سائل فيقول هل يجوز شراء الذهب بالبطاقات الآلية؟
الحقيقة هذا يحتاج إلى نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربويات الست وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح قال يدعي نعم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والجنسان مختلفان في هذه الصفقة وهي شراء الذهب بنقد مختلفة، لكن هل تتحقق الفورية أو لا هذا فيه نظر، يحتاج إلى حقيقه إلى نظر. وأنا حتى هذه الساعة لا أجزم، وإنما أوصي أن يسلم النقد بعد تسلم البضاعة من الذهب.
زادك الله حرصا. شيخنا يسأل سائل فيقول هل يجب على المنفرد الأذان والإقامة؟
إذا كان يسمع أذان البلد فلا يؤذن، والإقامة يقيم إذا أراد أن يصلي، لكن إذا كان لا يسمع أذان البلد كان يكون بعيدا أو مسافرا أذن وأقام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر؟
لا مانع من ذلك، لكن تؤكد الإقامة للمؤذن أنه أدرى وأحرى. نعم. وأعرف بالوقت، أعرف بحال تقريبا بحال الإمام ومتى يوجد الإمام ومتى ييأس الناس من وجوده. نعم.
يقول السائل أرجو إفادتي بمعنى النهي عن التمطيط واللحن في الأذان لأصون نفسي من ذلك.
أقول لأنه من التكلف ولم يكن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذان بلال رضي الله عنه وغيره من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أذانهم فيه تلحين مثل مد الهمزة الله أكبر، هذه همزة استفهام، بعضهم يمد الباء الله أكبر هذه. نعم. والحيعلتين يمدون المد ست حركات أو أكثر، هذا هو التمطيط وهو التلحين وهو من التكلف. نعم. ويروى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل إني أحبك في الله، قال وإني أبغضك في الله لأنك تلحن في الأذان.
أحسنتم. يسأل سائل فيقول البعض يرفع يديه ويدعو بين الأذان والإقامة، فهل هذا وارد؟
يندرج هذا تحت العموم، فإنه من آداب الدعاء وسننه رفع اليدين مستقبلا القبلة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
يسأل سائل فيقول إذا أوترت أول الليل ثم أردت أن أصلي آخر الليل وقد أفعل ذلك متعمدا خوفا من عدم القيام في الليل، فهل هذا يجوز؟
هنا حالتان، إحداهما أن يكون عادة هذا وأمثاله القيام آخر الليل، فهذا الأولى أن يؤخر الوتر ونعم إلى آخر الليل، والثاني أن تكون عادته غلبت النوم عليه، فهذا يوتر قبل أن ينام، ثم إذا أحس بنشاط آخر الليل صلى ركعتين أو أربع، لكن لا يجعل هذا عادة. نعم
أحسنتم. يسأل سائل فيقول: أي أرجو بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل سعر لنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المسعر هو الله، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. ما معنى هذا الحديث؟
أول حديث يوضح هذا، غلى السعر يعني غلت أثمان البضائع، وظن هذا يقصد الأطعمة، فقال إن المسعر هو الله، يعني إن هذا كان بقضاء الله وقدره. نعم، بعض أهل العلم استفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إنما المسعر هو الله، قالوا يجوز للحاكم أن يتدخل، وهذا يعني يتدخل في الأسعار، فإذا رأى من التجار المغالبة والمضارة الأسعار فإن الحاكم يتدخل ويمنع هذه المغالبة ويستعين بخبراء على تحديد سعر لا يضر به البائع ولا المشتري، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. والمشاهد الآن من حال التجار لمن رحم الله أنهم يغتنمون كل فرصة لرفع الأسعار، ومن تلك الفرص إذا زاد الحاكم في القروض المقدمة لبناء مساكن للموظفين وغيرهم، فإن تجار الأراضي يزيدون بسعر الأراضي، وإذا زادت رواتب الموظفين زاد التجار في أسعار المواد الغذائية، وهذا فوضى وأذى لسيما ضعفاء الدخل والموارد من الناس، فيتدخل الحاكم ويردع هؤلاء التجار المغالبين الذين يغتنمون مثل هذه الفرص لرفع الأسعار بغير ما مسوق. لكن أحيانا يكون رفع الأسعار ليس من تجار البلد بل من الموردين من خارج البلد، وهذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى تعاون بين الحاكم وهؤلاء التجار، فإذا رأى الحاكم أن يعني القيمة ليس فيها ضرر، قد يكون فيها ضرر لكن غالب الناس ليس عليهم فيه ضرر يترك، وإن رأى أن التاجر يمكنه أن يربح ربحا يفيده لكنه يرفع وينتهج الجشع والشرف والنهم في طلب الربح الكبير الذي يضر بعوام الناس لا سيما فقراءهم ومساكينهم، فإن الحاكم يتدخل ويردع أيضا.
يسأل سائل فيقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق لقضاء حوائجها وتماكس الباعة؟
المرأة المسلمة العاقلة التي تخشى الله سبحانه وتعالى وتصون عرضها وعفتها، فإنها لا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه. فإذا كان يوجد أن يقضي لها حوائجها زوجها أو أبناؤها أو إخوة لها فليس لها أن تخرج، لأن الأصل في المرأة القرار في البيت وعدم تعريضها للخروج ومخالطة الرجال في الأسواق وغيرها. لكن إذا كان هناك أمر لا يستطيع أهلها من الرجال أن يقضوا حاجتها منه، أمر لا يستطيعه غيرها، فهي تخرج بما فرض الله عليها من حجاب، من حجاب ضافي، من الثياب الفضفاضة الواسعة، ومن الخمار، ومن الجلباب الذي تقوم مقامه عندنا العبي، وأن تكون العباءة على الرأس لا على الكتف، ثم تتكلم مع البائع بكلام ليس فيه خضوع بالقول. فالمرأة منهية عن خضوع بالقول، أما إذا اضطرت أنها تماكس البائع والأم يسمونها مكاشرة، فإذا قال لها هذه البضاعة بمئة فتقول لا، هذه قيمتها في السوق 8 ريال، بصوتها ليس فيه خضوع بالقول، نعم، وليس فيه ممازحة ولا مضاحكة، نعم، ولا أي كلام يعني يجعله يسترسل معها في الحديث، نعم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
تسأل سائلة فتقول: اللباس الشرعي للمرأة هل يقتصر على اللون الأسود؟
يجب على المرأة أن تجتنب ما يختص به الرجال من اللبس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فلا تشابه الرجال في لباسها، بل تلبس ما اعتاده نسوتها ما ليس فيه مشابهة الرجال من أحمر أو غيرها، المهم أنه ليس فيه تشبه بالرجال، نعم، هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى.
يسأل سائل فيقول: ما قولكم في من يقول قلد عالما تلقى الله سالما؟
هذا يقوله العوام، وها هنا يناسب أن نبين التقليد ومن يجوز له التقليد ومن يحرم عليه التقليد. التقليد أصله من وضع القلادة في العنق، والمقصود به التفويض، فيقول قلدت فلان كذا أي فوضته إلي، وشرعا هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، فهذا القيد يخرج به أولا قول العالم المبني على الدليل من كتاب أو سنة، لأن الدليل عرف، وثانيا نعم يخرج به إجماع المسلمين، إجماع إذا أجمع المسلمون على أمر وجب قبوله، فالإجماع هو دليل بنفسه وهو حجة بنفسه. فإذا تقرر هذا فالناس قسمة، قسم يسوغ له التقليد وهو العامي، وكذا المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، يعني ليست عنده أهلية تمكنه من النظر في الأحكام أو في استنباط الأحكام من الأدلة. الثاني من يحرم عليه التقليد، وهذا هو العالم المجتهد. فالعالم المجتهد لا يحل له التقليد حتى يعجز، فإذا عجز قلد من يثق بدينه وأمانته من أهلي من علماء عصره أو قبله. وكذلك العالم الذي يقدر على الاجتهاد، هو ما اجتهد لكن يقدر على الاجتهاد ويستطيع أن ينظر في الأدلة أو يستطيع أن نعم ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها. نعم.
جزاكم الله خير. السؤال الأخير إذا تكرمتم شيخنا،
ولو عندك زيادة ما عندنا
معنا. هذا من جودك شيخنا.
الله يبارك فيك.
هذا السؤال يقول ابن تيمية رحمه الله: لا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي والفضيل وغيرهما وأمثالهما إلا وهم مصرحون بأن أفضل العلوم وأفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة.
هذا تنبيه أولا إلى فضل الصحابة رضي الله عنهم، فهم خيار الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يختلفون في الرتبة والفضل. وثانيا إلى أن إجماعهم حج، فإذا أجمعوا على أمر وجب الأخذ به ولا يجوز العدول عنه، ومن عدل عن إجماع الصحابة فهو واحد من رجلين: رجل جاهل بالأمر ولم يبلغه أو لم يبلغه إجماع الصحابة، ورجل صاحب هوى ضال مضل يريد أن يحرف الأمة عن مسلك سلفها الصالح الذين أساسهم الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا اختلف الصحابة في أمر من الأمور وجب التعويل على الدليل، فمن وافق قوله الدليل منهم رضي الله عنهم أجمعين وجب الأخذ به، ومن خالفه عذر وقيل صحابي اجتهد فأخطأ. الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، وإنما المعصوم إجماعهم، أما أفراد فقد يقع منهم خطأ رضي الله عنهم، لكن يجب الأدب معهم فلا يعاملون كسائر الناس من عوام المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم.
هنا شيخ سؤال يرد: إذا كان هناك قول لصحابي لا يعلم له مخالف ولم يخالف الكتاب والسنة، هل يجوز لما بعد الصحابة إحداث قول آخر؟
هي كلمة لا يعرف له مخالف يعني ليست صريحة في الإجماع، ليست صريحة في الإجماع. فإذا نظر المجتهد الذي نزلت به نازلة ولم يجد فيها إلا قول هذا الصحابي ولم يجد خلافا لهم فيه، لم يعني لم يعلم مخالفا لهم فيه، وهو يوافق الدليل، هذا يجب قبوله ولا شك. نعم. يعني هذا لم يعارض دليلا. نعم. الكتاب ولا من السنة فيجب قبوله.
أكرمكم الله شيخنا، جزاكم الله خير.
جزاكم الله وسهلا.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.